الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالته أسرار الصلاة ما يتعلق بقول المصلي في الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال رحمه الله: تأمل علم كيف يدور القرآن كله من أوله إلى آخره عليهما، على هاتين الكلمتين: إياك نعبد وإياك نستعين، وكذلك الخلق والأمر والثواب والعقاب والدنيا والآخرة، وكيف تضمنت أجل الغايات وأكمل الوسائل، وكيف أتى بهما بضمير المخاطب الحاضر دون ضمير الغائب. ذكر ذلك رحمه الله تعالى ثم قال: وهذا موضوع يستدعي كتابا كبيرا، ولولا الخروج عما نحن بصدده لأوضحناه وبسطناه، فمن أراد الوقوف عليه فقد ذكرناه في كتاب مراحل السائرين يريد مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وفي كتاب الرسالة المصرية. والذي ذكره رحمه الله تعالى في المدارج هو فصل في انتظام إياك نعبد وإياك نستعين لجميع أمور الدين. قال: وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب انتهى إلى هاتين الكلمتين، يعني إياك نعبد وإياك نستعين، وعليهما مدار العبودية والتوحيد، حتى قيل: أنزل الله 100 كتاب و4 كتب جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن، وجمع معاني هذه الكتب 3 في القرآن، وجمع معاني القرآن في المفصل، وجمع معاني المفصل في الفاتحة، ومعاني الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين، فنصفهما لله تعالى وهو إياك نعبد، ونصفهما لعبده وهو إياك نستعين. والعبادة تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل والخضوع. والعرب تقول: طريق معبد، أي مذلل، والتعبد التذلل والخضوع، فمن أحببت ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له، ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له حتى تكون محبا خاضعا. ومنها هنا كان المنكرون محبة العباد لربهم منكرين حقيقة العبودية، والمنكرون لكونه محبوبا لهم، بل هو غاية مطلوبهم ووجهه الأعلى نهاية بغيتهم، منكرين لكونه إلها وإن أقروا بكونه ربا للعالمين وخالقا له. فهذا غاية توحيدهم، وهو توحيد الربوبية الذي اعترف به مشرك العرب ولم يخرجوا به من الشرك، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. ولهذا يحتج عليهم به على توحيد إلهيته، وأنه لا ينبغي أن يعبد غيره، كما أنه لا خالق غيره ولا رب سواه. والاستعانة تجمع أصلين: الثقة بالله والاعتماد على الله تعالى. فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به لاستغنائه عنه، وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه ولعدم من يقوم مقامه، فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أنه غير واثق به. والتوكل معنى يلتئم من الأصلين من الثقة والاعتماد، وهو حقيقة إياك نستعين، وهذان الأصلان وهما التوكل والعبادة قد ذكرا في القرآن في عدة مواضع قرن بينهما فيها، هذا أحدها. الثاني قول شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الثالث قوله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. الرابع قوله تعالى حكاية عن المؤمنين: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الخامس قوله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. السادس قوله تعالى: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فهذه ستة مواضع يجمع فيها بين الأصلين، وهما إياك نعبد وإياك نستعين. وتقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة من باب تقديم الغايات على الوسائل، إذ العبادة غاية العباد التي خلقوا لأجلها، والاستعانة وسيلة إليها، ولأن إياك نعبد متعلق بألوهيته واسمه الله، وإياك نستعين متعلق بربوبيته واسمه الرب. فقدم إياك نعبد على إياك نستعين كما تقدم اسم الله على الرب في أول السورة، ولأن إياك نعبد قسم الرب، فكان من الشطر الأول الذي هو ثناء على الله تعالى لكونه أولى به، وإياك نستعين قسم العبد، فكان من الشطر الذي له، وهو اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة. ولأن العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة من غير عكس، فكل عابد لله عبودية تامة مستعين به ولا ينعكس، لأن صاحب الأغراض والشهوات قد يستعين به على شهواته، فكانت العبادة أتم وأكمل. ولهذا كانت قسم الرب تعالى، ولأن الاستعانة جزء من العبادة من غير عكس، ولأن الاستعانة طلب منه والعبادة طلب له، ولأن العبادة لا تكون إلا من مخلص، والاستعانة تكون من مخلص ومن غير مخلص. هذه وجوه تقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة. ولأن العبادة حقه الذي أوجبه عليك، والاستعانة طلب العون وهو صدقته التي تصدق بها عليك، وأداء حقه أهم من التعرض لصدقته. ولأن العبادة شكر نعمته عليك، والله يحب أن يشكر، والإعانة فعله بك وتوفيقه لك. فإذا التزمت عبوديته ودخلت تحت رقها عانك عليها، فكان التزامها والدخول تحت رقها سببا لنيل الإعانة. وكلما كان العبد أشد عبودية كانت إعانة الله له أعظم، والعبودية محفوفة بإعانتين: إعانة قبلها على التزامها والقيام بها، وإعانة بعدها على عبودية أخرى، وهكذا أبدا حتى يقضي العبد نحبه. ولأن إياك نعبد له، وإياك نستعين به، وما له مقدم على ما به، لأن ما له متعلق بمحبته ورضاه، وما به يتعلق بمشيئته، وما تعلق بمحبته أكمل مما تعلق بمجرد مشيئته، فإن الكون كله متعلق بمشيئته، الملائكة والشياطين والمؤمنين والكفار والطاعات والمعاصي، والمتعلق بمحبته طاعتهم وإيمانهم، والكفار أهل مشيئته والمؤمنون أهل محبته، ولهذا لا يستقر في النار لله شيء أبدا، وكل ما فيها فإنه به تعالى وبمشيئته. فهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقديم إياك نعبد على إياك نستعين، وأما تقديم المعبود والمستعان على الفعلين ففيه أدبهم مع الله بتقديم اسمه على فعلهم، إياك نعبد وإياك نستعين، فيه الاهتمام وشدة العناية به، فيه الإيذان بالاختصاص المسمى بالحصر، فهو في قوة لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، والحاكم في ذلك ذوق العربية والفقه فيها واستقراء موارد استعمال ذلك مقدمة. وسيبويه نص على الاهتمام ولم ينف غيره، ولأنه يقبح من القائل أن يعتق 10 أعبد مثلا ثم يقول لأحدهم إياك أعتقت، ومن سمع أنكر ذلك عليه وقال وغيره أيضا أعتقت، ولولا فهم الاختصاص لما قبح هذا الكلام ولا حسن إنكاره. وتأمل قوله تعالى وإياي فارهبون وإياي فاتقون، كيف تجده في قوة لا ترهبوا غيري ولا تتقوا سواي، وكذلك إياك نعبد وإياك نستعين هو في قوة لا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك، وكل ذي ذوق سليم يفهم هذا الاختصاص من هذا السياق، ولا عبرة بجدل من قل فهمه وفتح عليه باب الشك والتشكيك، فهؤلاء هم آفة العلوم وبلية الأذهان والفهوم. مع أن في ضمير إياك من الإشارة إلى نفس الذات والحقيقة ما ليس في الضمير المتصل، ففي إياك قصدت وأحببت من الدلالة على معنى حقيقتك وذاتك قصدي ما ليس في قولك قصدتك وأحببتك، وإياك أعني فيه معنى نفسك وذاتك وحقيقتك أعني. ومنها هنا قال من قال من النحاة إن إيا اسم ظاهر مضاف إلى الضمير المتصل ولم يرد عليه برد شاف، فلولا أن في شأن وراء هذا لأشبعنا الكلام في هذه المسألة وذكرنا مذاهب النحاة فيها ونصرنا الراجح، ولعل أن نعطف على ذلك بعون الله تعالى. وفي إعادة إياك مرة أخرى إياك نعبد وإياك نستعين، في إعادة إياك مرة أخرى دلالة على تعلق هذه الأمور بكل واحد من الفعلين، ففي إعادة الضمير من قوة الاقتضاء لذلك ما ليس في حذفه. فإذا قلت لملك مثلا إياك أحب وإياك أخاف، كان فيه من اختصاص الحب والخوف بذاته والاهتمام بذكره ما ليس في قولك إياك أحب وأخاف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أسرار الصلاة، ثم ليتأمل العبد ضرورته وفاقته إلى قوله اهدنا الصراط المستقيم الذي مضمونه معرفة الحق وقصده وإرادته والعمل به والثبات عليه والدعوة إليه والصبر على أذى المدعو إليه، فباستكمال هذه المراتب الخمس يستكمل العبد الهداية، وما نقص منها نقص من هدايته. ولما كان العبد مفتقرا إلى هذه الهداية في ظاهره وباطنه، بل وفي جميع ما يأتيه ويذره من أمور فعلها على غير الهداية علما وعملا وإرادة، فهو محتاج إلى التوبة منها، وتوبته منها هي من الهداية. وأمور قد هدي إلى أصلها دون تفصيلها، فهو محتاج إلى هداية تفاصيلها. وأمور قد هدي إليها من وجه دون وجه، فهو محتاج إلى تمام الهداية في كمالها على الهدى المستقيم، وأن يزداد هدى إلى هدى. وأمور هو محتاج فيها إلى أن يحصل له من الهداية في مستقبلها مثل ما حصل له في ماضيها. وأمور هو خال عن اعتقاد فيها، فهو محتاج إلى الهداية فيها اعتقادا صحيحا. وأمور يعتقد فيها خلاف ما هي عليه، فهو محتاج إلى هداية تنسخ من قلبه ذلك الاعتقاد الباطل وتثبت فيه ضده. وأمور من الهداية وقادر عليها ولكن لم يخلق له إرادة فعلها، فهو محتاج في تمام الهداية إلى خلق إرادة. وأمور منها هو غير قادر على فعلها مع كونه مريدا لها، فهو محتاج في هدايته إلى إقدار عليها. وأمور منها هو غير قادر عليها ولا مريد لها، فهو محتاج إلى خلق القدرة عليها والإرادة لتلك الأمور لتتم له الهداية. وأمور هو قائم بها على وجه الهداية اعتقادا وإرادة وعلما وعملا، فهو محتاج إلى الثبات عليها واستدامتها. فكانت حاجته إلى سؤال الهداية أعظم الحاجات، وفاقته إليها أشد الفاقات. ولهذا فرض الله عليه وهو الرب الرحيم هذا السؤال، وهو سؤال الهداية اهدنا الصراط المستقيم، فرضه على العبد كل يوم وليلة في أفضل أحواله وهي الصلوات الخمس. فرضه فيها مرات عديدة لشدة ضرورته وفاقته إلى هذا المطلوب. ثم بين أن سبيل أهل هذه الهداية مغاير لسبيل أهل الغضب وأهل الضلال، وهم اليهود والنصارى وغيرهم. فانقسم الخلق إذن إلى ثلاثة أقسام بالنسبة إلى هذه الهداية: منعم عليه بحصولها له واستمرارها، وحظه من المنعم عليهم بحسب حظه من تفاصيلها وأقسامها، وضال لم يعط هذه الهداية ولم يوفق لها، ومغضوب عليه عرفها ولم يوفق للعمل بموجبها. فالضال حائد عنها، حائر لا يهتدي إليها سبيلا، والمغضوب عليه متحير منحرف عنها لانحرافه عن الحق بعد معرفته به مع علمه بها. فالأول المنعم عليه قائم بالهدى ودين الحق علما وعملا واعتقادا، والضال عكسه منسلخ منه علما وعملا، والمغضوب عليه لا يرفع فيها رأسه عارف به علما منسلخ عملا، والله الموفق للصواب. قال: ولولا أن المقصود التنبيه على المضادة والمنافرة بين ذوق الصلاة وذوق السماع لبسطنا هذا الموضوع بسطا شافيا، ولكن لكل مقام من مقال فلنرجع إلى المقصود. وشرع له التأمين في آخر هذا الدعاء تفاؤلا بإجابته وحصوله وطابعا عليه. والطابع هو الخاتم، يقال طبع على الكتاب أي ختم عليه. فيكون التأمين بعقب هذا الدعاء في الفاتحة يكون تفاؤلا بالإجابة وحصول المطلوب ويكون طابعا على ذلك الدعاء وتحقيقا له. ولهذا اشتد حسد اليهود للمسلمين على التأمين حين سمعوهم يجهرون به في صلواتهم. يشير الإمام ابن القيم رحمه الله إلى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده، وعنه أخرجه ابن ماجه في سننه، والبخاري في الأدب المفرد وسنده صحيح. وأخرج الحديث أيضا ابن خزيمة في صحيحه بطريق ولفظ آخر: إن اليهود قوم حسد، وهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على السلام وعلى آمين. الحديث طرق وألفاظ سوى هذه ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. فكان التأمين في آخر هذا الدعاء في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، طابع على ذلك الدعاء، أي ختم عليه وتحقيق له. ولهذا اشتد حسد اليهود للمسلمين على التأمين حين سمعوهم يجهرون به في صلواتهم. ثم شرع له رفع اليدين عند الركوع تعظيما لأمر الله وزينة للصلاة، وعبودية خالصة لليدين كعبودية باقي الجوارح، واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو أي رفع اليدين حلية الصلاة وزينتها وتعظيم لشعائرها. ثم شرع له التكبير الذي هو في انتقالات الصلاة من ركن إلى ركن، كالتلبية في انتقالات الحاج من مشعر إلى مشعر، والمشاعر مواضع المناسك، فهو شعار الصلاة. فالتكبير في انتقالات الصلاة من ركن إلى ركن شعار الصلاة. الشعار هو ما ولي الجسد من الثياب، وشعار القوم في الحرب علامتهم ليعرف بعضهم بعضا، فقوله شعار الصلاة أي علامتها، كما أن التلبية شعار الحج ليعلم العبد أن سر الصلاة هو تعظيم الرب تعالى وتكبيره بعبادته وحده. ثم شرع له بأن يخضع للمعبود سبحانه بالركوع خضوعا لعظمة ربه، واستكانة لهيبته، وتذللا لعزته. فثناء العبد على ربه في هذا الركن أي الركوع هو أن يحني له صلبه، ويضع له قامته، وينكس له رأسه، ويحني له ظهره، ويكبره معظما له ناطقا بتسبيحه المقترن بتعظيمه: سبحان ربي العظيم. فاجتمع له خضوع القلب وخضوع الجوارح وخضوع القول على أتم الأحوال، واجتمع له في هذا الركن من الخضوع والتواضع والتعظيم والذكر ما يفرق به بين الخضوع لربه والخضوع للعبيد بعضهم لبعض، فإن الخضوع وصف العبد والعظمة وصف الرب. وتمام عبودية الركوع أن يتصاغر الراكع ويتضاءل لربه، بحيث يمحو تصاوره لربه من قلبه كل تعظيم في القلب لنفسه ولخلقه، ويثبت مكانه تعظيمه ربه وحده لا شريك له. وكلما استولى على قلبه تعظيم الرب وقوي، خرج منه تعظيم الخلق، وازداد تصاغره هو عند نفسه. فالركوع للقلب بالذات والقصد، والجوارح لها الخضوع بالتبع والتكملة. ثم شرع له أن يحمد ربه ويثني عليه بآلائه عند اعتداله وانتصابه ورجوعه إلى أحسن هيئاته منتصب القامة معتدلها، فيحمد ربه ويثني عليه بآلائه عند اعتداله وانتصابه ورجوعه إلى أحسن تقويم، يعني بعد الركوع، بأن وفقه وهداه لهذا الخضوع الذي قد حرمه غيره، ثم نقله منه إلى مقام الاعتدال والاستواء واقفا في خدمته بين يديه كما كان في حال القراءة في ذلك. ولهذا شرع له من الحمد والمجد نظير ما شرع له من حال القراءة في ذلك. ولهذا الاعتدال ذوق خاص وحال يحصل للقلب، ويخصه أي يخص القلب سوى ذوق الركوع وحاله، وركن مقصود لذاته كركن الركوع والسجود سواء. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطيله كما يطيل الركوع والسجود، ويكثر فيه من الثناء والحمد والتمجيد. وكان في قيام الليل يكثر من قول لربي الحمد لربي الحمد ويكررها، أخرجه أبو داود والنسائي في الصغرى والكبرى وأحمد وغيرهم بإسناد صحيح. ثم شرع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان أسرار السجود، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفع بعلمه، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.